الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معناها.
حسن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنزول القرآن على سبعة أحرف أمر متواتر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إنكاره، ومن لم يؤمن به ومن لم يفهم فالواجب عليه أن يؤمن به على مراد قائله. وحررنا ولله الحمد والمنة المراد، ويأتينا مزيد بيان. والتواتر يدل عليه كثرة الأحاديث في هذا الباب، أورد منها مسلم من طرق أدخلت في قلوبنا اليقين على صحتها من حديث عمر وابن عباس وأبي، والأول والثاني متفق عليه، والثالث حديث أبي انفرد به مسلم عن البخاري، ورواه من الخلفاء الراشدين علي وعثمان، ومن غيرهم رواه ابن مسعود وابو هريرة ومعاذ وهشام بن حكيم وعمر بن العاص وحذيفة وعبادة بن الصامت وسليمان بن سرد الخزاعي وابو بكر الثقفي وابو طلحة الانصاري وانس بن مالك وسمرة بن جندب وابو جهيم الانصاري وعبد الرحمن بن عوف وام ايوب الانصارية رضوان الله تعالى عليه، هؤلاء الذين رووا هذا الحديث. والحديث متواتر، ولا يجوز لنا أن نجعل موضوع نزول القرآن على سبعة أحرف أن نجعله أمرا يسيرا أو أمرا يقبل النكران أو يقبل أن نتهاون فيه، فهذا أمر ثبت بالتواتر، والثابت بالتواتر كالثابت بالقرآن، كالأمر الثابت بالقرآن. أنا لا أخسر اليقين بالمتواتر، وهذه عقدة معتزلة، وإن درج عليها غير واحد ممن كتب في المصطلح، حصروا اليقين في المتواتر وجعلوا الاصطلاحات الحادثة حكما على القضايا التي وردت بل التنزيل. فموضوع اليقين قد يقع عند المحدث من خلال معرفته للرواة وطبقات طبقات الرواة ووجود الحديث في الصحيحين وما شابه، ولذا من الضرورة بالمكان أن لا نربط التواتر باليقين، واليقين قد يقع دون تواتر، هذا مهم. ومع هذا فإن التواتر وشروط التواتر في علم المصطلح حاصل في حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، وعده بل كل من ألف في المتواتر أدرج حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، كل من كتب من علمائنا السابقين في التواتر آخرهم الكتابي والزبيدي والسيوطي، كلهم لما سردوا الحديث التي متواترة أوردوا جعلوا حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف منها. تبين لنا أن المعاني التي يدور حول الحديث الأقوال كثيرة، منها مهجورة ضعيفة لا تسوى أن تذكر، ذكر منها السيوطي في الإتقان 40 وجها، الإمام الشارح وشراح الصحيحين ولا سيما شراح صحيح مسلم ومنهم الإمام النووي ذكروا ستة أقوال زورناها. فردناها في أثناء الدراسة وربطنا ما يلزم كل نص وكل لفظ على ما يدحر ويبعد قولا من هذه الأقوال، وأصبح عندنا القول الأخير وبيناه وفصلناه أيضا في الدرس الأخير الخميس قبل الماضي. وتبرهن معنا أن المراد بالأحرف السبعة يعني كلاما أيضا سيقوم حوله الإمام النووي بناء على ما قاله قبله الشراح. والإمام النووي كعادته حصر نفسه، حصر شرحه بألفاظ القاضي عياض. القاضي عياض يوجه الأحاديث على مذهب مالك، النووي رحمه الله يوجه الأحاديث على مذهب الشافعي بالجملة. أقرب اختيارات الإمام النووي للحق على الاختلاف الشديد التي بينها، أقربها اختياراته في شرح مسلم. ومضى معنا وسيأتي عدد كبير من الاختيارات تخالف مذهب الإمام، مذهب الإمام محمد بن إدريس، لأن منطوق بعض الأحاديث يأبى المذهب، فكان يقول الراجح ليس مذهب مالك وإنما مذهب أحمد، كمسألة مثلا الوضوء من لحوم الإبل إلى آخره. بينا هذا في رحلتنا الطويلة، في رحلتنا الطويلة مع الإمام النووي في الشرح. جل كلام الإمام النووي مأخوذ من القاضي عياض، إلا أنه خالفه في اختياره. وفي هذا إشارة إلى أن النقل من الغير مع الفهم والخلاف عند مخالفة الدليل، هذا طريق مسلوك صار عليه جمع في جمع من الفنون. يعني قد ينقل عالم آخر، لكن لما يخالف الحق لا يوافقه. هكذا صنع مثلا البلقيني في محاسن الاصطلاح لما اختصر علوم الحديث ابن الصلاح، وهكذا صنع ابن تركمان مع ابن الصلاح في اختصاره لكتابه، وهكذا صنع ابن طرقون مع القاضي عياض، وهكذا صنع الإمام الذهبي في كتابه اللباس الذي أعمل به الآن ولله الحمد فرغت منه اليوم، كتابه بيان اللباس في فنون اللباس وعليه خطه. أقول هكذا صنع مع النووي، نقولاته الفقهية مأخوذة من المجموع، لكن خالفه في أشياء كثيرة. فطالب العلم ينبغي أن ينتبه وأن يعلم علمائنا قدرهم، وإن نقلوا من غيرهم فإنما ينقلون بفهم وتمخيط وتحقيق وتحرير. ويأتيك واحد اليوم يقول لك فلان ننقل من فلان، وهذا يجوز لي أن أنقل تخريجات الشيخ الألباني أو غيره وأن لا أعدوها إلي، هذا ضلال وهذا تشبع، إلى آخر ما يوجد من مسائل يعني فيها ثغرات. نحصر كلامنا في شرح إمامنا النووي رحمه الله لهذا الحديث، نقرأ كلامه ونعلق عليه. وأنا متذكر وأنا أتكلم الآن وأقرأ، أنا ذاكر أنكم سمعتم بعض الوجوه وتزييفها حتى نفرغ إن شاء الله تعالى من الباب. نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله ثم لبثته بردائه، هو تشديد الباء الأولى، معناه أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به، مأخوذ من اللبة بفتح اللام لأنه يقبض عليها.
إذا قوله لببته أي جمعت عليه ثيابه عند لبته، لئلا يفلت مني. وكان عمر كما هو معلوم شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفعل ذلك اجتهادا منه رضوان الله تعالى عليه، لأنه رأى مخالفه هشام بن الحكم قد خالف صوابا وقف عليه بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عليه الآية على خلاف ما سمعها منه. وكان لعمر رسوخ قدم في العلم وأسبقية في الإسلام بخلاف هشام، كان من مؤلفة قلوب وكان حديث عهد بالإسلام، فأخذه من لبته وجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر عذره النبي صلى الله عليه وسلم، لمثله حق أن ينكر على مثل هذا، لكن هنالك أمر يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطر في بال عمر، وهنا مسألة لابد أن تتفطن إليها لنصل إلى مسألة مهمة جدا أشغلت بعض المعاصرين وهام حولها بعض الأقدمين. وفي المئة الثانية ألف بعضهم كتابا طبع في مجلة المورد. هذه نزول جبريل، نزول القرآن على سبعة أحرف، كان في مكة، في المدينة، جاءه عند إضاءة، بني غفار. هل الذي نزل من الوجوه من الأحرف السبعة يخص المتبقي من القرآن أم يخص ما مضى وما تبقى الذي سينزل من الحروف الأخرى؟ هل يخص ما سينزل بعد هذا اليوم أم أنه يخص أيضا ما قد نزل على حرف فجاء حرف آخر؟ فبلا شك أنه يخص النوعين. ومنها هنا وقع خلاف شديد في الصور المكية والمدنية، أو في بعض الآيات في الصور المكية، لا سيما تلك الآيات التي نزلت في المدينة على وجه آخر. وهذا يفيدنا في مسألة دندن حولها وطول سيد قطب في تفسير الأمثال، في مقدمات تفسير الأمثال، ودعا إلى محاولة الوقوف على الآيات بترتيبها من السماء، أن نرتب القرآن على غير الترتيب الذي معنا، وإنما نرتبه على حسب الأقدم فالأقدم. الله رضي لنا هذا الترتيب، فلماذا نذهب إلى غيره؟ فمع وجود التنزيل الذي يخص بعض الصور والآيات التي نزلت في مكة، أما لنا أن نرتب القرآن على حسب نزوله، لذا الذي ارتضاه الله لنا ويحرم علينا خلافه، تحرم علينا شرعا أن نطبع القرآن طباعة بغير رسوم، بغير رسم عثماني. وستأتي فائدة ذلك بعد قليل. ويحرم علينا أن نطبع القرآن بغير الترتيب الذي نزل من السماء، لو ردنا رتب القرآن ترتيب آخر ونطبع القرآن من غير زيادة ولا نقصان، لكن باختلال في الصور، ترتيب الصور، هذا حلال أم حرام؟ حرام. الواجب علينا أن نبقى محافظين على المصحف العثماني برسمه، برسم كلماته وبترتيبه. والراجح أن هذا ما كان إلا من توقيف، هذا الأمر ما كان إلا من توقيف، ولذا يكاد أن يتعذر، أو أن أقول يكاد أن يستحيل أو أن يتعذر أن نقف على ترتيب القرآن على حسب ما نزل من حيث الزمن، ترتيب القرآن على حسب نزوله وفق ترتيب الزمان نقص الأقدم، يكاد هذا يكون مستحيلا، لأن القرآن نزل على عدة أحرف، وهذه الأحرف قد تكون بعضها قد نزل حرفا من آية في مكة وحرف في المدينة إلى آخره، فهذا أمر عشر وعشر للغاية، والله تعالى أعلم. نعم.
قال الله تعالى،
يعني أريد أقول لعلكم فهمتم، الصورة هذه، وأنتم كذلك إن شاء الله فهمتم مرادي من هذا الاستطراد. الصورة التي نتكلم عنها فيما وقع بين عمر وبين هشام، أي صورة؟ الفرقان. طب عمر متى سمع النبي صلى الله عليه وسلم الفرقان؟ قديما. هشام متى سمع الفرقان؟ لعله حديثا، بل لابد أن يكون حديثا، هشام بعد من مؤلف قلوبهم، قريب عهد بالإسلام، فلا يبعد كما يقول الحافظ، لا يبعد أن يكون عمر سمعها قديما النبي صلى الله عليه وسلم على حرف، ثم نزلت لما نزل جبريل فسمعها هشام على حرف، فالحرف الذي عند هشام وحرص حديث عهد بنزول، فحق لمثل عمر أن يغيب عنه وهو منهوز رضي الله تعالى عنه. فعمر ما خطر في باله هذا الأمر، موضوع نزول القرآن على سبعة أحرف، فأنكر عليه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد لببه وأخذ ثيابه وجمعها على مكان الحجرة وكاد أن يخنقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتريث، ما أنكر عليه نكيره، لأن لعمر منزلة وعلم وأسبقية. وإن كان المصيب في مثل هذه المسألة من؟ هشام. وإن كان المصيب هشاما ففي الحديث منقبة لعمر خفية ينتبه إليها أهل البصيرة، وهذه المنقبة إنما قلنا منقبة لأن النبي لم ينكر عليه في مثل هذه المسألة الكبيرة. يعني لو أنك مثلا، لو أن رجلا الآن أنكر على آخر آية هي في كتاب الله، ورجل ينكر عليه ويقرأها على أنها من كتاب الله وهو ينكر عليه، فكل الإنكار يقع على المنكر، ولا يكون النفس في الإنكار رخوا ويكون شديدا. لكن في هذا المقام النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر، النبي علم، أخبر عمر بشيء جديد. فهذا كما قلنا يفيدنا باللازم في مسألة ترتيب سور القرآن وفي مسألة المكي والمدني. يفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ عمر قديما شيئا وأقرأ هشام شيئا آخر نزل حديثا من السماء. والله تعالى تفضل.
قال رحمه الله: وفي هذا بيان ما سلم عليه من الاعتناء بالقرآن والذب عنه والمحافظة على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما تجوزه العربية.
إذن لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا على الأحرف التي نزلت من السماء، فالقراءات الشاذة التي لم يتحقق فيها القراءة الصحيحة من عدم مخالفة رسم المصحف وعدم مخالفة اللغة العربية ووجود الإسناد المستفيد الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وافق في العربية ولكنها خالفت الرسم أو ما قام عليها الإسناد، فهذه ليست قراءة صحيحة، والقراءات الشاذة لا يقرأ بها، واختلف أهل العلم في منزلتها، ووسع فيها أبو حنيفة وجعلها بمثابة المعنى، بمثابة الحديث. وهذه رواية عن أحمد، وانبنى على هذا خلاف كثير المسائل، من مثل قوله تعالى: متتابعات في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات. أبو حنيفة وأحمد أوجبوا على من صام كفارة اليمين التتابع بناء على هذه القراءة الشاذة. قال: وإن كانت شاذة فهي ليست أقل من قول صحابي، بل أبو حنيفة يقول ليست أقل من خبر الأحاد. فهذه القراءات يعمل بها، ولكنها ليست قرآنا يتعبد الله به وتقرأ في الصلاة. لا يجوز أن نقرأ، لو أن إماما حفظ جميع القراءات حتى الشاذة لا يجوز له أن يصلي بنا بقراءة شاذة. نعم.
قال رحمه الله: وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه إلى ارتاله، فلأنه لم يكن عنده ما يقتضي تعبيرا، ولأن عمر رضي الله عنه إنما نسبه إلى مخالفته في القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من جواز القراءة ووجودها ما لا يعلمه عمر رضي الله عنه، ولأنه إذا قرأ وهو مذبذب لم يتمكن من حضور البال وتحقيق القراءة تمكنا مطلقا.
قوله: أما أمر النبي عمر بإرساله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت عنده ما يقضي تعزيره، لو أنه حاد عنها لكان أحسن، عمر أنكر عليه ما كان يعلمه يقينا فزاده النبي علما. ولمثل عمر أن ينكر على مثل هشام فالنبي صلى الله عليه وسلم زاده علما لأنه هو الذي أقرأ هشاما، لأن عمر لو كان يعلم أن هشاما إنما قرأها كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. قال العلماء: سبب من ذلك على سبعة التخفيف والتسهيل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هون على أمتي، كما صرح به في الرواية الأخرى. قال: واختلف العلماء في القرآن وسبعة أحرف. قال القاضي: هو توسيع وتسهيل لم
يقصد به الحصر. إذن هذا القول الأول وهو بلا شك خطأ، القول بأن السبع ليس المراد بها حصر السبع وإنما السبع في الآحاد للتكثير، كما أن السبعين في العشرات للتكثير، وكما أن السبعمائة في المئات للتكثير، والعرب لا تقصد في مثل هذه الأشياء حصر السبعة والسبعين سبعمائة، وإنما العرب تريد أن تبالغ فتكثر فتقول سبعين. هذا في قراءات السبع بلا شك خطأ، الروايات الأخرى ترده حتى انتهى به إلى سبع قراءات في حديث أبي. والقراءة لا تكون بالتشهي فنقول والله القراءة لا حد لها واقرأ ما شئت، بدلالة أن عمر قال أقرأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هشام قال أقرأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل منهما اعتمد على إقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وليس الأمر متروكا للتشهي فيفتح الباب وأقرأ للتكثير. وليس المراد أنزل على سبعة أحرف يعني سبعة بالعدد الذي هو أقل من ستة بواحد ولا هو دون الثمانية. قال: لا، ليس هذا مراد السبع، مراد التكثير، لك أن تقرأ ما شئت، هذا كلام ليس صحيح. قول عمر حديث نفسه أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول هشام أقرأني رسول الله يفيد أن القراءة لا تجوز إلا بوحي من السماء. ثم موضوع التسهيل ذكرنا لكم حديث ترمذي وهو صريح جدا في التسهيل، والترمذي يقول: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين ينسبون للأم، لا يحسبون ولا يكتمون على الفطرة، إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز وشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، بعث إلى هؤلاء فاسأل ربك أن يخفف عنا. فكان القرآن يسيرا، فالقرآن فيه سر، والسر الذي في القرآن تكاد الألسن أن تعجز عنه. اقرأ كتب أهل العلم ثم تقوم ستستطع سنتك القرآن بكلامه، اقرأ القرآن يبقى القرآن يدور في قلبك وفي خلدك ويتلجلج في صدرك. كلام الله جل في علاه المعجزة الخالدة المهيمنة على كل الكتب الباقية الذي لا يبلى مع كثرة القراءة فيه، كلما مضى الزمن تبين لنا من أسراره ما الله به عليم. إذا تدبر القرآن من قبل من عنده آلات الفهم وطرق الاستنباط وصفاء القلب وصدق التوجه إلى الله واليوم الآخر، القارئ وجدت هذه الأشياء عنده للقرآن لا يعدل لذة قراءة القرآن لذة، بل هي الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذه جنة الدنيا. وهي الموصلة لجنة الآخرة. فالقرآن القرآن الكريم أنزله الله ليكون سهلا على الأمة على أفراد الأمة كلهم. ومنها هنا كان أنزل الله القرآن على سبعة أحرف. نسمع بعض هذه الأوجه التي رددناها.
قال رحمه الله تعالى: قال أي قاضي عياض، وقال الأكثر هو حصر من عدد السبعة. ثم قيل هي سبعة في المعاني كالوعد والوعيد والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص والأمثال والأمر والنهي.
هذا بعيد، النبي قرأ أقرأ هشام شيئا، أقرأ عمر شيئا، عمر أنكر على هشام، هذا ليس بالقصص. هذه الرواية وردت في حديث ابن مسعود عند الحاكم من الصحيحة وذكرته لكم، لكن لا صلة لهذه الأشياء بالأحرف السبع. نعم القرآن فيه أمثال وفيه قصص وآمر وزاجر وفيه أمر وفيه نهي، لكن ليس فيه الأحرف السبع. نعم.
قال: ثم اختلف هؤلاء في تعيين السبعة، وقال آخرون هي في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمادة ومزج، لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه، فيسر الله تعالى عليهم ليقرأ كل إنسان بما يوافق لغته ويسهل على لسانه.
قلنا الذي يقتضيه التحقيق بعد أن جمعنا ألفاظ أحاديث الباب أن الأحرف السبعة هي وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة، يمكن للقارئ أن يقرأ بأي منها، ومن فعل فيكون قد قرأ قرآنا منزلا من عند الله عز وجل. والعدد هنا مراد بمعنى إن أقصى حد يمكن أن يبلغ أن تبلغه الوجوه القرآنية المنزلة هو سبعة أوجه، وذلك في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغاير. ولا يلزم أن تبلغ هذه الأوجه هذا الحد في كل موضع من مواضع القرآن الكريم. هذا الراجح. فهذه الأحرف تختلف، رسم المصحف يتحمل، ولا سيما هو بغير تنقيط كما تعلمون، يتحمل هذه الوجوه جميعا. رسم المصحف يتحمل هذه الوجوه جميعا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقال آخرون هي الألفاظ والحروف، وإليه أشار ابن شهاب بما رواه مسلم عنه في الكتاب.
لا يفارق الذي قبله بكثير، القول الذي قبله حصره فقط في طريقة النطق من الإدغام وغيره مما ذكر، إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق. الأمر ليس كذلك، الأمران يلتقيان بينهما وفاق في الغاق. فكلام الزهري يقع الاختلاف لكن لا يقع التغاير ولا يقع التضاد بين هذه الأحرف. نعم.
قال رحمه الله: ثم اختلف هؤلاء فقيل سبع قراءات أوجه، وقال أبو عبيد سبع لغات العرب يمنها ومعدها هم أبسط اللغات وأعلاها، وقيل بل السبعة كلها من همرة وحدها وهي متفرقة في القرآن غير مجتمعة في كلمة واحدة.
الأمر ليس كذلك، وإن قال به إمام كبير وهو أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 211، أبو عبيدة في 211 معمر بن مثنى، على أي هو نظير الإمام أحمد وإمام كبير، وافقه على اختياره ابن عطية المحرر الوجيز. الكلام ليس كما قال، لأن هشام بن حكيم قرشي وعمر قرشي، وقع خلاف بينهما وهم عرب من قبيلة واحدة. عمر وهشام كل منهما من قريش، ووقع خلاف. لكن هل يوجد بعض الكلمات قرأت بها بعض القبائل العرب؟ موجود، لكن هل كل الأوجه هكذا؟ لا، ليس كل الأوجه هكذا. فالكلام فيه نصيب من الصحة، لكن الحقيقة أوسع منه، الحقيقة أوسع منه. فمثلا الهذلي يقلب الحاء عينا، وفي القرآن في المتواتر عتى حين بدل حتى حين، عتى حين. وكذلك مثلا الأزدي يقرؤون يعلمون، يكسرون الياء، يكسرون العين، يعلمون، يقرؤون تعلمون، 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 يكسرون التاء. وكذلك التميم يقرأ بهمز، والقرشي يقرأ بغير همز، وأعجمي وعربي فيه قراءتان التسين والهمز، وهكذا. ففيه في القرآن لهجات العرب يقينا، لكن وقع خلاف بين أفراد القبيلة الواحدة، فالخلاف أوسع من هذا. نعم.
قال رحمه الله: وهي متفرقة في القرآن غير مجتمعة في كلمة واحدة، وقيل بل هي مجتمعة في بعض الكلمات، كقوله تعالى: وعبد الطاغوت يرفع ويلعب، وباعد بين أسفارنا، وبعذاب بئيس، وغير ذلك. وقال القاضي أبو بكر بن باقي اللاني: الصحيح أن هذه الحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضبطها عنه الأمة، وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف وأخبروا بصحتها، وإنما حدثوا منها ما لم يثبت متواترا، وأن هذه الحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى، وليست متضاربة ولا متنافية.
هذا الذي حط عليه أبو الفضل الرازي ونقح وأخذ كلام ابن قتيبة الدينوري في كتابه البيان، وابن قتيبة أول من تتبع وسبر جميع الحروف، فقال فيها رسم زيادة في الكلمات، وأحيانا في تشكيل الكلمات، وأحيانا فيها زيادة ونقصان، إلى آخر ما ذكرناه وقرأناه في درس مضى. فالكلمات انحصرناها فدرسناها بالسبر ووزعناها، الأمر لا حرج، أنظار طريقة الاختيار، طريقة التقسيم هي يعني اجتهاد، لكن الأمر ينبغي أن يدور كما قلنا أن هذه الأحرف هي وجوه متعددة متغايرة منزلة، يمكن للعبد أن يقرأ بها على أنها كلام الله سبحانه وتعالى، وقلنا العدد ما يعني مراد، ولا يمكن أن نجد في الكلمة الواحدة أكثر من سبعة احتمالات أو سبعة أحرف، وليس في كل كلمة من القرآن هذا العدد. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الطحاوي أن القراءة بالأحرف السبعة كانت في أول الأمر خاصة بالضرورة لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة، فلما كثر الناس والكتاب وارتفعت
الضرورة عاد إلى قراءة واحدة. هل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم بعده؟ على كلام الطحاوي، نحن قرأنا لكم كلام الطبري، وأنا أخشى أن الطحاوي تكون محرفة عن الطبري، وكان ودي لو نظرت في نسخة الإمام النووي الخطية من شرح هذا الصحيح، فهل الطحاوي هي محرفة عن الطبري أم أن الطحاوي وافق الطبري؟ طبري زعم أن عثمان هو الذي ألغى ست قراءات، ستة أحرف، وأبقى حرفا واحدا، وكلام الطحاوي مبهم، وليس لأحد أن يلغي شيئا من كلام الله، لا نسخ في كتاب الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رسم المصحف العثماني الذي لا يجوز أن نحيد عنه يحتمل هذه القراءات، يحتمل هذه القراءات جميعا. نعم.
قال رحمه الله: قال الداوودي: وهذه القراءات السبع التي يقرأ الناس اليوم بها ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة، بل قد تكون مفرقة فيها. وقال أبو عبيد الله ابن أبي صفرة: هذه القراءات السبع إنما شرعت من حرف واحد من السبعة المذكورة في الحديث، وهو الذي جمع عثمان عليه المصحف، وهذا ذكره النحاس وغيره. قال غيره: ولا يمكن قراءة السبع المذكورة في الحديث في ختمة واحدة، ولا يدرى أي هذه القراءات كان آخر العرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضبطها عنه الأمة، وأضافت كل حرف منها إلى من أضيف إليه من الصحابة، أي أنه كان أكثر قراءة به، كما أضيف كل قراءة منها إلى من اختار القراءة بها من القراء السبعة وغيرهم.
يريد أن يقول في هذه الفقرة أشياء. الأول أن القراءات السبعة التي عرفت في مصطلح القراء ليست هي الأحرف السبعة. ثانيا، لا يمنع أن تكون هذه الأحرف السبعة هي موزعة بين هؤلاء السبعة. ثالثا، أن من قرأ ببعض الوجوه إنما نسبت إليه لاشتهاره بها، وقد يكون قد قرأ بغيرها، لكن الذي اشتهر به وجه من هذه الوجوه فأضيفت إليه. ثم يريد أن يقول رابعا أن هؤلاء القراء من الصحابة عرف عن بعض من لازمهم أو من لازمهم وهكذا، إن دنوت في الإسناد عرف التخصص به فنسبت القراءات إليهم، فكاد يقال هذه قراءة بعمر، وهذه قراءة نافع، وهذه قراءة ابن كثير إلى آخره، فعرفت بهم لا لأنهم أنكروا غيرها، ولأنهم عرفوا بهذه القراءات ودرسوها واشتهرت عنهم اشتهارا شديدا، وما زال أهل العلم يقرؤون بقراءات متعددة. فالإمام الشافعي يقرأ بقراءة ابن كثير، إياك أن تظن أن ابن كثير المراد ابن كثير المفسر، فكان يقرأ بقراءة ابن كثير، وابن كثير كان يجهر بالبسملة، ويعتبرون كما يقول ابن كثير المفسر في كتابه دلائل الأحكام أو الأحكام الكبرى، لما ذكر موضوع البسملة ذكر أن البسملة هي آية من القرآن على اختلاف من الفاتحة أم لا، بناء على اختلاف القراءات، يعني الاختلاف في الجهر بالبسملة مع عدم الجهر إنما هو خلاف بين القراء، وهذا ثابت. وإن قال الحفاظ كالإمام مثلا خطيب البغدادي والذهبي وما لا إلى هذا شديدا الزيلعي في نصف الرادة، وطول في تخريج حديث الجهر بالبسملة وأنها لم نثبت الجهر بها، لكن مع عدم ثبوت الجهر بها لا يلزم أن يقال أنها لا تقرأ، وهذه مسائل تحتاج إلى دقة من طالب العلم. مثل مثلا بعض سجدات القرآن، سجدة مثلا الآية التي فيها السجدة هي سجدة في القرآن، لكن الأحاديث التي وردت أن النبي سجد عند قراءتها ضعيفة، لكن ضعف الأحاديث لا يقال أنه لا نسجد، لأنها قد ثبتت السجدة. فطالب العلم دقيق لما يريد أن يتكلم وفق الصنعة الحديثية، وفق الاستنباط الفقهي الدقيق، فيعطي كل ذي حظ حظه وكل ذي حق حقه. فلا يجوز تقول أنا أقرأ السجدة ولا أسجد، لماذا؟ لأنه لم يثبت أن النبي سجدها لما قرأ سجد، والحديث الوارد عند الطبراني في الأوسط أسناده ضعيف، لا هذا الاستدلال غير صحيح. وكذلك في موضوع الجهر في البسملة. ثم من المسائل المهمة الذي تضمنه كلام الشارح فيما سمعتم أننا لا نعرف التقديم والتأخير والعرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم معرفة مفصلة، فنحن لا نعرف تأريخ هذه الأحرف، لأن جميع هذه الأحرف هي كتاب الله، جميع هذه الأحرف هي كلام الله عز وجل. من المسائل المهمة التي قالها العلماء وتكلموا فيها كثيرا يعني موضوع القراءات السبع ليست الأحرف السبع، وإن تضمنت الأحرف السبع هذه القراءات. يقول أبو شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض الجهال. ويقول أبو بكر بن عربي: ليست هذه السبعة متعينة بالجواز حتى لا يجوز غيرها، هنالك قراءات صح إسنادها. يقول ابن أبي هاشم إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل. قال: فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن الصحابة بشرط موافقة الخط، وتركوا ما يخالف الخط امتثالا الذي عندهم. يعني الشاطبي في الموافقات يقول: في بلادنا ما عندنا كتب للحنفية ولا عندنا كتب للحنابلة، كانوا قديما بلدة كاملة لا تعرف إلا مذهبا واحدا، كانت الدنيا مقطعة. لما أرسل القرآن، والقرآن الذي أرسل عرض على العرض الأخيرة بحرفه، طريقة أدائه أخذ كل ناحية الطريقة التي تلقوها من الصحابة الذين كانوا عندهم. فالصحابة على اختلاف بلدانهم نشروا الطريقة التي تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقيت الأحرف موجودة، لكن ثم فيما بعد دولت على أنها قراءات. فالأحرف ليست هي عين القراءات، لكن الأحرف أقرأها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل النواحي، وحفظت وتلقت وتلقيناها منهم رضوان الله تعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال النازلين: وأما قول من قال المراد سبعة معاني مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص فخطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى جواز القراءة لكل واحد من الحروف وإبدال حرف بحرف، وقد تقرر إجماع المسلمين أنه يحرم إبدال آية أمثال بآية أحكام. قال: وقول من قال المراد خواتيم الآية فيجعل مكانه غفور رحيم سميع بصير، فاسد أيضا للإجماع على منع تغيير القرآن للناس. هذا مختصر ما نقله القاضي عياض في
المسألة،
والله أعلم.
هذا مختصر أشهر الأقوال، ومنه نعلم بإذن الله تعالى الصواب الراجح من المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ففكت أساوره بالسين المهملة، أي أعاجله وأواكبه
وأبطش به، لأن الثورة قد تطلق على البطش في العربية. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستجيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف.
دخل الآن في حديث أبي بن كعب، الآن هذه ألفاظ حديث أبي. نعم.
قال: معناه لم أزل أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الأحرف للتوسيعة والتخفيف، ويسأل جبريل ربه سبحانه وتعالى فيزيده حتى انتهى إلى
السبعة، أي حتى طلب الزيادة فوقعت الإجابة وحصرت في سبعة أحرف. لما قال حتى انتهى إلى سبعة، هذا رد على اختيار القاضي عياض أن السبع للتكثير، حتى انتهى إلى السبعة. نعم.
قال رحمه الله: قوله عن أبي بن كعب: فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأن المختلفين في القراءة فسقط في نفسي من التثليب ولا إن كنت في الجاهلية، معناه وسوس لي الشيطان تثليبا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية، لأنه في الجاهلية كان غافلا أو متشككا، فوسوس له الشيطان جذب بالتكذيب.
إذن من ارتد عن دينه أسوأ حالا من الجاهلية، في الجاهلية كان غافلا، الآن علم، في الجاهلية كان جاهلا غافلا، أن تذكر وعلم، فولد وسواسا شديدا، والله جل في علاه أراد هذا، وهذا مما يوافق توافق فيه سنة الله في شرعه وكونه، أراد أن يهيئ أبي القرآن وأن ينشر أبي القرآن وأن يحظى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وأن يحفظه من وساوس الشيطان، ووقع أمام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليتحصن بالدعاء، ليتحصن بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في قلبه شيء، ألقى الشيطان في قلبه شيء، قال سقط، وهذا شيء لا يوجد له أثرا وليس على العادة، والسقوط يكون شيء يأتي ويهاجم بغتة وبقوة، هاجمني بغتة وبقوة وجدت في نفسي وخجل من ذلك خجلا شديدا حتى أنه فاض عرقا حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال رحمه الله: قال القاضي عياض: معنى قوله سقط في نفسي أنه اعترته حيرة ودهشة. قال: وقوله ولا إذ كنت في الجاهلية معناه أن الشيطان نزر في نفسه تكذيبا لم يعتقده. قال: وهل للخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤثر بها؟ قال القاضي: قال الناجري: معنى هذا أنه وقع في نفس أبي بن كعب نزرة من الشيطان غير مستقرة، ثم زالت في الحال حين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره ففاض عرقا.
ذكرنا الروايات وذكرنا الخلاف ما أورده الطبري وما أورده الترمذي من ألفاظ، وظهر معنا أن هذه وسوسة ما استقرت، وأن اللص لا يطمع إلا في البيت النفيس، وأن المؤمن إن وجد الوسواس فرده، فهذا علامة إيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت معنا في كتاب الإيمان في صحيح مسلم، قال ذلك محض الإيمان، وفي رواية قال ذلك صريح الإيمان، لما قاله الصحابة إن أحدنا يجلو في نفسه ويود لو كان خممة لو يحرق فيصبح خممة فحما أحب إليه مما يجد في نفسه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أو وجدتم ذلكم حقا؟ قالوا نعم. قال ذلك محض الإيمان، ذلك صريح الإيمان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان أحدكم ويقول: من خلق الله؟ من خلق كذا؟ يقول الله. من خلق كذا؟ يقول الله. يقول الشيطان: من خلق الله؟ قال: من وجد ذلك في نفسه فليتعوذ وليدخل عن يساره وليقرأ قل هو الله أحد. هذه الوساوس إذا ما استقرت في النفس ودفعت في الاستعاذة بالله جل في علاه فهي علامة خير، والإنسان الذي عنده صفاء وطهارة قلب هو الذي يميز وسوسة الشيطان. وأما من كان والعياذ بالله تعالى على خلاف ذلك فالشيطان لعله يتلبسه ولعله يكون معه ويعيش معه ويأكل معه ويشرب معه وهو لا يشعر، ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففرت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا.
في ذلك الحين كأنه ينظر إلى الله، قوي إيمانه بعد أن ضرب النبي صدره وذهبت نزغة الشيطان ووقع اليقين واحمر وجهه وحصل الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصبب العرق منه فجرى عرقه في جميع بدنه، وهذا معنى قوله ففط عرقا بكسر الفاء الثانية. نعم.
قال رحمه الله: قال القاضي: ضربه صلى الله عليه وسلم في صدره تثبيتا له حين رآه قد غشيه ذلك القاطر المذموم. قال: ويقال فرت عرقا، وفرت بالضاد المعجمة والصاد المهملة. قال: وروايتنا هنا بالمعجمة. قلت: وكذا هو في معظم أصول بلادنا وفي بعضها منهم هذا.
مما ينبغي أن يذكر أن قوله هذا إنما هو قول القاضي عياض ومراد ببلاده أي البلاد المغرب. ومما ينبغي أن يذكر أن عناية المغاربة بصحيح مسلم أشد وأكثر من عناية المشارقة. ومما ينبغي أن يذكر أن أول شرح للمشارقة على صحيح مسلم إنما هو شرح النووي. أول شرح شرحه المشارقة علماء المشرق على صحيح مسلم إنما هو شرح النووي. وكل الشروح التي قبله إنما هي شروح للمغاربة. فالقاضي عياض مغربي والمفهم أبو العباس قرطبي قرطبي وهكذا. نعم.
قول المصطفى رب عليه وسلم أرسل إلي أن أقرأ على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثانية أن أقرأ على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة أقرأه على سبعة أحرف. هكذا وقعت هذه الرواية الأولى في معظم الأصول ووقع في بعضها زيادة. قال أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثانية أقرأه على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة أقرأه على سبعة أحرف. ووقع في الطريق الذي بعد هذا من رواية ابن أبي شيبة قال اقرأه على حرف وفي المرة الثانية على حرفين وفي الثالثة على ثلاثة وفي الرابعة على سبعة.
هذه قراءة هذه رواية مجاهد عن القراءة الرواية الأخيرة التي عندنا هي رواية مجاهد عن ابن أبي ليلى عن عبيد بن كعب. عادة مسلم في مثل هذا أنه يثبت الروايات الأولى. فرواية عبد الرحمن بن أبي ليلى التي رواها عنه عبد الله بن عيسى هي أشهر وأكثر. وعمل مسلم عمل النووي في شرح صحيح مسلم يرجح دائما الزيادة ولا ينظر إلى منزلة الراوي وطبقته عمن روى عنه. يعني يعتبر جميع الروايات صحيحة وكل رواية فيها زيادة هي المقبولة. وهذا أمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة استقرائية وأظن لو أن باحثا قام بها لنقض صنيع النووي في طراده هذا. والله تعالى أعلم. نعم نسمع. طيب نكمل بعد أن نسمع الأذان نكمل القراءة على وجه العجلة حتى نبدأ إن شاء الله درسنا القادم في باب جديد.
الحمد لله رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا مما يشكل معناه والجمع بين الروايتين وأقرب ما يقال فيه أن قوله في الرواية الأولى فرد إلي الثالثة المراد بالثالثة الأخيرة وهي الرابعة وسماها الثالثة مجازا.
هذا بعيد هذا بعيد. ثالثة تسمى رابعة بعيد. روايتان وقع خلاف بين الرواة منهم من قال ثلاثة منهم من قال أربعة الأثبت ما قدمه مسلم. الأثبت ما قدمه مسلم أورده من غير طريق عن عبد الرحمن عبد الله بن عيسى عن جده. بينما رواية مجاهد التي أخرها انفرد بهذه الزيادة فيما أورد مسلم. فالمسألة البحث فيها بحث حديثي وليس بالتأويل البعيد عن اللغة. فيقال لا المراد بالثالث هو الرابعة هي الثالثة مجازا. الثالثة غير الرابعة. اختلاف بين الرواة. الله تعالى
قال رحمه الله وحملنا على هذا التأويل تصريحه في الرواية الثانية أن الأحرف السبعة إنما كانت في المرة الرابعة وهي الأخيرة ويكون قد حدث في الرواية الأولى أيضاً بعض المرات.
النبي يقول قال في الأولى قال في الأولى اللهم أمتي وفي الثانية اللهم أمتي وفي الثالثة ادخرها حتى إبراهيم يحتاجها تكون يوم القيامة. فالثلاث مراجعات بثلاث دعوات ولم تذكر لنا المرة الرابعة وهذا يؤكد أنها ثلاث مراجعات والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى: ولك بكل ردة رددتها، وفي بعض النسخ رددتكها، هذا يدل على أنه سقط في الرواية الأولى ذكر بعض الردات الثلاث، وقد جاءت مبينة في الرواية الثانية.
أنا لا أدري لماذا قال هذا، يعني وفي بعض النسخ رددتكها، يعني يريد يقول جمع والجمع ثلاث، طب هي ثلاثة، ماذا يريد أن يقول النووي؟ وكيف جعل هذا اختلاف النسخ دلالة على صحة الأربعة وليست الثلاث؟ كلامه غير ظاهر، كلامه هذا غير ظاهر. نعم.
قال رحمه الله قوله سبحانه وتعالى: ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، معناه مسألة مجابة قطعة، وأما باب الدعوات فمرجوة ليست قطعية الإجابة، وقد سبق بيان هذا الشرط في كتاب الإيمان.
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المرجو أن يتقبل الله منه، لكن علمنا نبينا وصرح كما في صحيح مسلم فيما سبق، قال استأذنت في حديث ابن مسعود، قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أدعو لها فلم يأذن لي، قال وسألته أن لا يجعل بأس أمتي بينهم شديدا، قال فمنعنيها. مظنة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الاستجابة، لكن هنالك إجابة على وجه الرجاء وهنالك إجابة على وجه القطع، فهذه الدعوات المذكورة بهذه الردات أمور متيقنة مستجابة على وجه اليقين، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لك ثلاث دعوات متيقن حصولها، ادعي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم مرتين لأمته، وادخر الثالثة لهم وللأمة كلها في المحشر صلى الله عليه وسلم، فما أعظم حقه علينا وما أشد تقصيرنا في التزام هديه، الدعوة إلى سنته والإقبال على التفقه والتعلم من خلال كتب الحديث في كثير من البلدان، للأسف حتى بلدان الأعاجم أنشط منا، التقيت مع بعض العلم في الهند يقول لي أنا كل سنة للطلبة أختم البخاري مرة، أقرأ معه البخاري أختمه مرة في كل سنة، يمكث 20 سنة 30 سنة يدرسهم يختم البخاري 20 مرة 30 مرة. أما نحن في بلادنا فللأسف كتب الحديث مهجورة، وإذا المشايخ في الدكاترة في النهج الأجنبي درسوا الحديث قالوا ترى هذا الحديث نقرأه يعني لا لنأخذ به، وبعض المشايخ في المساجد يقول احنا نقرأ الحديث للبركة، إياك يعني تعمل الحديث، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. بينما من فضل الله شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد صلى الله يحفظه وأن يمد في عمره درس الكتب الستة مرة في الحرم المدني وفرغ من البخاري، والآن بدأ في مسلم للمرة الثانية، يعني شرح الكتب الستة والآن والبخاري شرحه مرتين وبدأ في المرة الثانية في شرح صحيح مسلم، فأسأل الله عز وجل أن يبارك الأعمار وأن يكثر أهل الحديث وأن يبارك في جهدهم وأن يعينهم على نشر سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا منهم وأن يحيينا على سنته وأن يميتنا على هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله قوله: عند أوات بني ذكار، هي بفتح الهمزة وبضاد معجمة مقصورة، وهي الماء المستنقع كالغدير، وجمعها أضن بحصاة وحصن، وإضاء بكسر الهمزة والمد كأتمة وبكسر،
وجمعها أضاء كحصى وعصى، أنا عندي في الطبعة التي بين يدي كحصى وحصى، هذا خطأ، كحصى وعصى، يعني في عندك حصى
وحصن
حصن، فجمعها أضى في الأصول كحصاة كحصى وعصى. أين طيب نقرأ.
قال رحمه الله قوله: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. معناه لا تتجاوز أمتك سبعة أحرف، ولهم الخيار في السبعة، ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم وإعلامهم بالتخيير فيها وأنها لا تتجاوز، والله أعلم.
نعم، الواجب على الأمة أن تحفظ القرآن على الوجه الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تبقى هذه الأحرف بينهم وأن تتردد على ألسنتهم، وهي اليوم ولله الحمد موجودة محفوظة وليست بمهدورة. وهذا قول ابن جرير، وقد جاءت أسئلة في هذا الموضوع، هي محفوظة وهي موزعة بين القراءات الموجودة المتواترة التي يعرفها أهل الاختصاص والتي يدرسها وتتداول على الألسنة وفي بلاد المسلمين على اختلاف أمصارهم وأعصارهم اختلفت قراءاتهم. في السودان يقرؤون قراءة منسوبة للدوري، وفي المغرب العربي يقرؤون قراءة منسوبة إلى مثلا الورش، وفي بلادنا يقرؤون قراءة منسوبة إلى شعبة عن عاصل، وكذلك في ليبيا يقرؤون قراءة، وهكذا. القراءات محفوظة، أهل الاختصاص قائمون بها، أسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع. يسأل بعض الإخوة هل تنصح بقراءة لتعلم القراءات؟ نعم أنصح لتعلم القراءات، لكن بسط القراءات على وجه يأخذ العمر ويأخذ طالب العلم عن سائر أنواع الفنون. الإمام الذهبي له رسالة أنصح بقراءتها اسمها لغل العلم، بيّن القارئ مما يحضر، المحدث مما يحضر، الفقيه مما يحضر، اللغوي مما يحضر، الأصولي مما يحضر، ففي كل علم زغل. فطالب العلم كما يقول الذهبي في السير يقول إذا أراد يبقى يبسط قراءات يعيش ويموت وهو لم يتم بسط القراءات، فيتعلم القراءات المتواترة. نحن بحاجة اليوم، وقد أشرت على بعض الطلبة، ويقوم الآن بعض إخواننا يعني تقديم رسالة علمية في الاستفادة من القراءات في موضوع العقيدة. هناك صفات فعلية لله عز وجل واردة في غير القراءة التي نقرأها، فالاستفادة من القراءات في العلوم في الفقه. كتب أخونا بزمول كتابا رائعا في الاستفادة من اختلاف القراء في الأحكام الفقهية، بقية القضايا العقدية، هل يجوز أن نجمع أكثر من قراءة في التعبد؟ لا يجوز، وحكى على هذا الإجماع الإمام النووي. الإمام وهو يقرأ ليس له أن يقرأ وهو يتعبد الله عز وجل، وهو يتعبد الله تعالى بالقراءة، يقرأ هيت لك كما كان يفعل الشيخ عنتر، يقرأ جميع الوجوه في مجلس واحد، جمع أكثر من وجه يجوز في مجالس العلم والتلقي على المشايخ. في مجالس العلم والتلقي على المشايخ يجوز الطالب أن يقرأ بأكثر من وجه ليتعلم ليحسن النطق. أما الإمام على وجه يجمع أكثر من قراءة على وجه التعبد فهذا ممنوع. بل بعض البلاد كالسعودية مثلا تمنع الأئمة أن يقرأوا بغير القراءة المشهورة حتى لا يكذب الله ورسوله، حتى لا يكذب الله ويكذب هذه القراءة الأمة. بعض إخوان القراء جاء مسجدنا فقرأ يوسف، فقرأ الذيب بدل ما يقرأ الذيب بالهمس قرأ الذيب بالياء، فقال لكبار السن قال إيش هذا فلاح يقرأ بالفلاح في الصلاة؟ قال هذا فلاح بقرأ لكم بالفلاح في الصلاة، فقال يقرأ باللغة فما يعلم الذيب والذيب هذه قراءة متواترة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يقرأ بالقراءات ما أغرب، فينبغي أن يكون في قوم يدركون هذا الإغراب ويدركون هذا العلم. أما العام دفعته إلى أن لا يؤمن بهذه القراءة فالواجب أن نعلمه قبل أن نقرأ، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.